أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع ترجمة تابعي جليل، ألا وهو أويس بن عامر القرني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في المرة السابقة ذكرنا أن أويس بن عامر القرني كان عابدا طائعا تقيا نقيا بارا بأمه، عالما لنعم الله تبارك وتعالى عليه وشاكرا لها. كذلك كان أمله في الدنيا قصير، فلما سأله واحد يوما فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الله، وأمسيت وأنا أحمد الله، وأصبحت وأنا لا أنتظر المساء، وأمسيت وأنا لا أنتظر الصباح. هذا يدل على قصر أمله. كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حتى أن عبد الله بن عمر يقول: أخذ النبي بمنكبي كأنه يريد أن يبلغ رسالة مهمة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأنه كما قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا في عينيه. فضح الموت الدنيا، ايه اللي في الدنيا دي؟ اذا كان احنا العظيم والكبير والصغير والجليل كله بيموت. اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المدل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما حضر؟ تفانوا جميعا فما خلدوا، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اذا حينما تذهب الى المقابر تجد الكل يصل الى هناك، والناس تباعا تباعا ينتقلون من هذه الدنيا إلى لقاء ربهم تبارك وتعالى. فإذا عاش المؤمن بهذا الحس وهو يعلم أن عمره في الدنيا قصير، لا شك أن هذا أعون له على طاعة الله عز وجل. وكان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول للحواريين يوما: أيكم يستطيع أن يبني على الموج دارا؟ أيكم يستطيع أن يبني على الموج، على موج البحر يعني، دارا؟ هل في أحد يستطيع أن يجي في البحر ويبني دار؟ قالوا: لا يمكن. قال: كذلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذا شأن الدنيا، لا تعمروها، إنما أعبروها فقط، استغل الدنيا في طاعة الله عز وجل، لأن بقاءك هنا محدود، وبقاءك هناك عند الله عز وجل سرمدي دائم باقي، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا يعين الإنسان على الطاعة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا ونسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها ونسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من أطفال يرتجى طول أعمارهم وأدخلت أجسادهم ظلمة القبر. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فأويس بن عامر عليه رحمة الله لم يكن أمله في الدنيا طويل، إنما كان أمله فيها قصيرا جدا جدا، ويعلم أنه سيلقى الله تبارك وتعالى عما قريب. وأويس بن عامر له قصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. سيدنا عمر الخطاب مش ناس الحديث ده، مش ناس القصة دي. فكان لما يأتي أمداد اليمن، ناس من اليمن إلى المدينة وإلى مكة، فكان يسألهم عمر الخطاب: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ إلى أن جاء مدد من هذا المدد فسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ قال: نعم أنا أويس بن عامر. فقال له سيدنا عمر الخطاب: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بر؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. قال: لما؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فاستغفر له أويس بن عامر. ثم قال له عمر بن الخطاب: إلى أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: لا، بل أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أكتب لك إلى عامل، إلى المسؤول أو المحافظ بتاع الكوفة، يعني اهتم بيك ويعمل لك بقى مكانة ومنزلة وكذا. قال: لا لا لا، إنما أكون في غبراء الناس، أعيش كبقية الناس. إذن هو لا يريد أن يرتفع، لا يطلب من الدنيا لا جاه ولا سلطان ولا منصب، ولا يريد هذا، إنما يعيش في غبراء الناس، يعني رجل بسيط كبقية الناس. مرت الأيام، وفي العام المقبل جاء ناس من أهل الكوفة فسألهم عمر بن الخطاب عن أويس بن عامر، ما حاله؟ فقالوا، قال رجل منهم: تركته رث الثياب ورث البيت فقيرا، ما عنده شيء، رجل لا يملك شيء. فذكر سيدنا عمر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرد، إلى أن قال: إيه؟ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعلم الناس أن أويس بن عامر له منزلة. فلما رجع هذا الرجل إلى الكوفة، ذهب إلى أويس بن عامر وقال له: استغفر لي. فقال له: أنت حديث عهد بسفر صالح، أنت جاي مثلا من مكة أو المدينة، من عمرة أو من حج أو كذا، فأنت يعني حديث عهد بطاعة، فأنت اللي تستغفر لي مش أنا اللي استغفر لك. قال: استغفر لي. فلما أكثر عليه قال: ألقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. فاستغفر له ثم هام على وجهه وخرج بعيدا عن الناس حتى لا يفطن الناس إليه. وهذا أيضا يدل على أن أويس بن عامر لم يكن يريد الجاه ولا المنزلة ولا المكانة، ولا يعني مع أنه معه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو أقسم على الله لأبره، لكن لم يكن يتعالى بها على أحد من الخلق، إنما كان متواضعا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. أويس بن عامر لما نتأمل هذا الحديث نجد أن الخاصية الكبيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره له أنه كان بارا بأمه، بل أن بره بأمه حرمه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل بأمه عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نال شرف الصحبة بسبب شغله بأمه، لأنه عاصر النبي لكنه لم يره، لم يذهب إلى النبي فلم يره، لذلك حرم شرف الصحبة، لكنه كان مشغولا ببر أمه. الذي رفع هذا المنزلة هو بره بأمه. تخيل لو نحن الآن بننظر في أحوال كثير من المسلمين، وكل واحد فينا هل هو يحرص على بر أمه، على بر أبويه؟ هل هو بار بهم كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم يقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في هذه الآية في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر بعد أن يأمر الله عز وجل بطاعته وعبادته وتوحيده وإفراده بالطاعة يقول وبالوالدين إحسانا. فإذا كان الله عز وجل هو المتفضل الأول عليك فإن من يلي الله عز وجل في الفضل عليك هم أبواك اللذان كنت كان سببا في وجودك إلى الدنيا. لذلك أمر الله بطاعتهما، بل وجعل طاعة الوالدين بعد طاعته تبارك وتعالى، وجعل سخط الوالدين من سخطه عز وجل، ورضاه ورضاهم من رضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. إذا أردت أن يرضى الله عنك أرض والديك، وإذا أردت أن يسخط الله عليك فلا تحرص على طاعتهم. إذن الذي يسخط والديه كأنه يسخط ربه تبارك وتعالى. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاث آيات في كتاب الله نزلت مقرونة بثلاث. أما الآية الأولى وأطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الآية الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وأما الآية الثالثة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فهو يقول ثلاث آيات في كتاب الله نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله عز وجل واحدة منها بدون قرينتها، لا يقبل الأولى دون الثانية أو الثانية دون الأولى، لا بد الاثنين. فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يطيع الله ولا يطيع الرسول، الذي ينكر السنة، الذي ينكر ما جاء به النبي، هذا ليس طائعا لله، إنما طاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله عز وجل. ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يزك لم يؤدي زكاة ماله، هل هذا مسلم؟ الزكاة ركن من أركان هذا الدين، فمن لم يخرج الزكاة كأنه كما اعتبره سيدنا أبو بكر الصديق اعتبر الذين منعوا الزكاة مرتدين وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن هذه فرض وهذا فرض. ولذلك أنت تعجب للأمة الآن تفرق بين أوامر الله تبارك وتعالى بعضها وبعض، يعني تجد أوامر ربانية جاءت في كتاب الله عز وجل في صورة واحدة وفي مكان واحد، إلا أن الناس يفرقون في الامتثال بين هذا وذاك. يعني مثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الآية في سورة المائدة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن تجد الأمة تفرق بين أمر وأمر. وكما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدها بقدر يقول كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب الذي كتب القصاص في القتلى هو الذي كتب الصيام، لماذا فرقنا؟ لماذا لا نفرق؟ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن نخشى أن نكون كما قال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. مع فاصل قصير ثم نستأنف الحديث مع هذا التابعي الجليل، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن كثير وتبصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. فكنا نقول أن الذي ربما الذي رفع شأن أويس بن عامر أنه كان بارا بأمه، بره بأمه هو الذي رفعه هذه المنزلة، ولذلك حق الأبوين علينا عظيم جدا، فمهما فعلت لأبويك لا تستطيع أن تؤدي حقهما. فالله تبارك وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مع أسيرا فيعتقه، يعني يجد عبدا فيعتقه، في هذه الحالة فقط هي التي يمكن أن تؤدي حق أبويك، أما غير ذلك فلا يمكن أن تؤدي حقهما أبدا مهما قدمت ومهما فعلت. ولذلك عبد الله بن عمر لما رأى رجل يطوف بأمه حول البيت وذهب إلى عبد الله بن عمر قال له أنا قدمت يعني ما لم يقدمه أحد، أنا أحمل أمي على ظهري، فهل تراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها مهما فعلت. ولذلك النبي يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يجد عبد فيعتقه، في الحالة دي بس اللي يمكن تبقى راس براس، إنما قبل ذلك لا يمكن أن تؤدي حق أبويك لأن حقهم عظيم مهما قدمت لهم. وبر الوالدين سبيل الوصول إلى الجنة، فكما روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نمت فرأيت في الجنة، يعني كأن يقول كأنني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ أي في الجنة، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك البر، أي كأن بره بأمه وبره بأبويه هو الذي أوصله إلى الجنة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وشهد النبي له أنه رآه في الجنة، وشهادة النبي حق. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول إن من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهم أجمعين، فالبر هو الذي أوصل حارثة بن النعمان إلى هذه المنزلة العظيمة العالية. كذلك رضا الوالدين من رضا الله تبارك وتعالى، وسخط الوالدين من سخطهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، ودعوة الأم والأب مستجابة، يعني إن دعوا لك الله عز وجل هذه دعوة مرفوعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده، وفي رواية أخرى دعوة الوالد على ولده. إذن دعوة الوالد لولده دعوة مستجابة، إذا دعا لك أبوك أو دعت لك أمك هذه دعوة مرفوعة عند الله عز وجل، لذلك نحرص على أن يدعو لنا آباؤنا وأمهاتنا، وهذا لا يتأتى إلا بالمعروف والبر والطاعة والإحسان إليهم. كذلك البر بالوالدين يكفر الذنوب، مهما كانت هذه الذنوب يكفرها الله تبارك وتعالى ببر الوالدين إن تاب العبد وأناب وأحسن إلى الله. فعن عطاء بن يسار يقول كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال له يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني رفضته، وخطبها غيري فتزوجت منه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ يعني هذه المرأة لما رفضته غار وتزوجت من غيره غار عليها فقتلها، فذهب إلى عبد الله بن عباس قال هل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ أمك موجودة يعني؟ قال لا. فقال تب إلى الله وأكثر من العمل الصالح والدعاء والاستغفار عسى الله أن يتوب عليك. فلما مضى الرجل يقول عطاء بن يسار سألت عبد الله بن عباس لماذا سألته عن أمه؟ فقال عبد الله بن عباس لأني لا أعلم عملا يقرب من الله تبارك وتعالى مثل بر الوالدين، لا أعلم عملا. تخيل بقى المتكلم حبر الأمة وترجمان القرآن،
عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيقول ما أعلم عملا يقرب العبد من ربه مثل بر الوالدين. لذلك أمره بأن سألوا عن أمه، أمك حية؟ قال لا. قال فأكثر من الاستغفار والدعاء إلى الله، عسى الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك. وكذلك البر يفرج، البر بالأبوين يفرج الكروب. يعني نحن نعلم الحديث المشهور عن الثلاثة الذين انسد عليهم الغار، جاءت صخرة من أعلى الجبل فسد عليهم الغار الذي دخلوه، فقام كل واحد فيهم يدعو الله تبارك وتعالى بصالح عمله، وكان من هؤلاء الثلاثة رجل قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فأتيت، يعني يقول أنا كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق الغبوق اللي هو شراب اللبن في المساء، يقول فما كنت أغبق يعني أطعم لا أنا ولا أولادي ولا زوجتي ولا أهل بيتي قبلهما من بر بهم، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني هو بيرعى غنمه وجعل يبحث عن الأشجار حتى يعني يطعم غنمه، فنأى به يعني ذهب إلى مكان بعيد وجاء متأخرا، فوجدتهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما. تخيل بقى بعد المجهود ده كله واخد النار جاي يحلب لهم الايه اللبن بتاعهم، ثم حملته على يدي والفتية يتضاغون عند قدمي، اولاده يريدون ان يشربوا ويأكلوا وينتظروه، لكنه لا يريد ان يقدم احدا على ابويه. يقول فظللت هكذا حتى بزغ الفجر، يعني ظل يحمل هذا الاناء واللبن في يديه حتى طلع النهار، فقام فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. في النهاية انفرجت هذه الصخرة وحركها الله تبارك وتعالى وخرجوا منها يمشون. ما الذي حرك هذه الصخرة؟ هؤلاء الناس لما ضاقت عليهم السبل لجأوا إلى الله، لجأوا إلى خالقهم تبارك وتعالى، وتقربوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. كل واحد عنده عمل، الرجل اللي أحسن إلى الذي حافظ المال الذي كان عنده لذلك العام الذي تركه وانصرف، وكذلك الذي قام عن ابنة عمه ومن أحب الناس إليه، أحب الناس إليه قام عنها وبعد أن جلس منها مجلس رجل من امرأته، وهذا الرجل الذي كان برا بوالديه وبأبويه. انظر إلى هذا العمل الجليل، تخيل إنسان يحمل الطعام كده والشراب على يديه طيلة الليل ومتعب طول النهار يسعى ويرعى الغنم ولا يرعى الدواب ولا يرعى الإبل، وفي نهاية النهار لم يأتي بقى ليستريح، لا إنما حمل اللبن على يديه لهما حتى يصبح. أظن هذا عمل جليل ما يستطيع أحد منا ولا يقدر عليه. لذلك كان من تأثير هذا العمل أن الصخرة تحركت. إذن بر الوالدين قد ينجي من الكروب والأعمال الصالحة. ولذلك يقول النبي ينبغي للمؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح، خلي لك حاجة كده سر بينك وبين ربك لا يعلمها أحد من الخلق، لا زوجتك ولا أولادك ولا أبويك ولا أحد من الناس، إنما اجعله سر كده بينك وبين الله عز وجل، حينما تدهم الخطوب ادعو الله به. ولذلك مثلا لو كنت أنا وأنت واحد من هؤلاء الناس ماذا عندنا من العمل؟ تخيل كده إيه اللي عندك من صالح العمل حتى تدعو الله تبارك وتعالى به لينجيك مما أنت فيه؟ ما عندنا شيء، ما قدمنا شيء. ولذلك مثلا تجد أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن يونس عليه السلام قال فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه كان له رصيد من العمل الصالح قبل ذلك نجاه الله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى فرعون مثلا ماذا قال الله عنه؟ قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن الذي نجى يونس أنه كان له رصيد من العمل الصالح، والذي لم ينجي فرعون أنه ليس له رصيد من العمل الصالح، كلاهما كان في البحر، لكن نجى الله يونس لأنه كان من المسبحين كما ذكر الله، أما فرعون فلا رصيد له. ولذلك حينما دعا الله تبارك وتعالى لم يستجب الله عز وجل له. فيجب على كل منا أن يكون له رصيد. أنت لما تروح البنك الآن وتقدم البطاقة تسحب من البنك إذا ما عندك رصيد ما يعطوك شيء. لكن لو لك رصيد تقدر تسحب منه. كذلك اجعل لك عند الله تبارك وتعالى رصيدا من العمل الصالح. وأفضل هذا العمل أن يكون كل منا بارا بأبويه محسنا إليهما حتى يثيبه الله عز وجل على ذلك في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله سبحانه أن يعينني وإياكم على طاعته وأن يجمعنا دائما على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.